أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما تحب ربنا أن تحمد وينبغي. اللهم لك الحمد حمدًا لا جزاء لقائله إلا رضاك. اللهم إنا نستهديك الهدى ونعوذ بك من الضلالة والردى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين صلاة دائمة نامية زاكية من يومنا هذا إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين حصنا وسورا لا يصل إليه كيد الأعداء ولا شر الأشرار ولا وسواس الشياطين يا رب العرش العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله الطاهرين صلاةً تُحلُّ بها العُقَد، وتُفرَج بها الكُرَب، وتُقضَى بها الحاجات، وتُستجابُ بها الدعوات، وتُشفَى بها الأمراض، وترحَم بها الأموات يا أرحم الراحمين. اللهم بحقِّ رمضان، وبحقِّ هذه الليلة المُبارَكة ليلة الجمعة، وبحق من اجتمعنا هنا لإحياء ذكرى وفاته إمامنا وقدوتنا ووسيلتنا وقربتنا إلى الله، وشفيعنا إن شاء الله الإمام مجد الدين المجدد للدين، الإمام مجد الدين المؤيدين، نتوسل بهذا كله يا الله في أن تجعلنا من عتقائك وطلقائك ونقذائك من النار يا أرحم الراحمين، وأن تجعلنا ممن شملتهم رحمتك وعمتهم مغفرتك وفازوا بخير الدنيا ونعيم الآخرة يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا ونور بصائرنا وأبصارنا، ووفقنا لما تحب وترضى، ونجنا من الزلل والخطايا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين وللحق منقادين وبطاعتك عاملين، ولك في الخلوات مناجين، وإليك من الخليقة منقطعين يا أرحم الراحمين. نحمد الله ونشكره على أن جمعنا وإياكم في هذه الليلة المباركة وفي هذه المناسبة والذكرى العظيمة الأليمة على قلوبنا جميعًا وعلى قلوب كل من يحب محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، في هذا المسجد المبارك الذي أُسِّس على التقوى. وكما قال تعالى: ومن يُعظِّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذه هي الثمرة، وهي المقصود من إحياء هذه الذكرى هو تعظيم لله وتعظيم لشعائر الله، وأن نقتدي بأئمتنا صلوات الله عليهم، وأن نتأسَّى بهم، وأن نحذو حذوهم، وأن نقتبس آثارهم. ولعل أن يوفقنا الباري سبحانه وتعالى في ذكر شيء بسيط من سيرة الإمام المجدد للدين الإمام مجد الدين عليهم السلام في هذه الليلة، وذكر ماذا كان يشتغل به، وماذا كان همه، وماذا كان نهمته، وذكر أعماله الجليلة منذ طفولته إلى أن توفاه الله، وذكر منهجه وطريقته التي نريد أن نتمسك بها وأن نسلكها إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى ونلتقي به عند محمد صلوات الله عليه، وعند علي عليه السلام، وعند الحسن، وعند الحسين، وعند فاطمة الزهراء. فهذا الإمام بحق كما قال سيدنا ومولانا وقدوتنا سيد محمد عبد الله عوض، هو ممثل لرسول الله صلوات الله عليه، وهو ممثل للإمام علي، وهو ممثل للإمام الحسن، وهو ممثل للإمام الحسين، وهو يمثل الإمام الهادي إلى الحق، وهو يمثل الإمام المنصور بالله عليهم السلام. فهذه نعمة كبيرة نحمد الله ونشكره أن عرفنا به، وأن عاشرناه، وأن عاصرناه، وأن اقتبسنا من آثاره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحذو طريقه، ولنهج منهاجه، ولسلوك طريقته، لكي نجتمع به في جنات النعيم بحوله وقوته وبحق محمد وآل محمد. فهذا هو المقصود من إحياء هذه الذكرى. ويستمع الإنسان لمنهجه ولسلوكه ولمؤلفاته ولكراماته ولنشأته في صغره وماذا كان يشتغل به طوال عمره الشريف. فإذا كان ذكر الأولياء والصالحين تتنزل بهم البركات، فما بالكم بذكر الأئمة المجددين، كما قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: إن الله يمن على أهل دينه في رأس كل 100 سنة برجل من أهل بيتي يبين لهم أمر دينهم. وهذا الحديث كما نقلته الأمة واحتجت به وأخرجه بمعناه أبو داود والطبراني بسند صحيح والحاكم في المستدرك. فالحمد لله رب العالمين أننا نعتزي إلى إمام مجدد للدين، وليس إمام فقط. فهذه نعمة كبرى من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، نحمد الله ونشكره. وشكر النعمة هو بالتمسك بمنهجه والاقتفاء لطريقته وسلوك منهجه. وإن شاء الله سنحاول تبيين ذلك، ويحتاج الإنسان إلى وقت طويل إذا أراد أن يستكمل سيرته العطرة، ولكن نحاول أن نقتبس شيء يسير من طفولته، من شبابه، من التفات العلماء العظام ومراجع الزيدية الكبار في ذلك الوقت إليه وهو ما زال في شبابه، أمثال العلامة الحجة الجهبذ السيد علي محمد العلي رحمة الله تغشاه، وأمثال الحجة السيد العلامة الحسن بن حسين محمد الحوثي رحمة الله تغشاهم. فأحسوا بأن هذا الشاب الصغير له مكانة عند الله سبحانه وتعالى، وأنه سيكون له شأن، فاعتنوا به خير عناية، ورفعوا مكانته في المجتمع، وحثوا الناس على الالتفاف حوله وهو ما زال في مقتبل العمر. فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا هو سر أئمة أهل البيت عليهم السلام. والإمام المجدد للدين من مصداق واقع هذه الأدلة الصادقة في عصرنا، فهو رباني العترة وحافظها ونحريرها وحجتها، الإمام المجدد لتراث آل الرسول، والقاموس المحيط بعلمي المعقول والمنقول. ونحمد الله ونشكره أنه نال هذه المدرسة العظيمة، والحمد لله رب العالمين أن تشرف هذا الجامع المقدس وهذه المدرسة المقدسة، تشرفت بزيارة والدنا الإمام المجدد رحمة الله تغشاه، ونالت الشرف الكبير، فقد قام بزيارتها في كوكبة من العلماء الأفاضل، ونالت هذا الشرف الكبير والبركة الإلهية. والمدرسة هذا أهل لذلك المكرمة والشرف والبركة، لو لم يكن إلا أن مؤسس هذه الروضة الربانية هو المحب الصادق والمخلص الناصح المشفق العطوف على أبناء طلبة العلم الشريف، سيدنا الفاضل الذي رفع الله قدره وأعلى مقامه في الدنيا والآخرة، الولي علي بن مسعود حفظه الله تعالى وأبقاه، ولطف به وجزاه عن محمد وآل محمد خير الجزاء، وجزاه خير الدنيا ونعيم الآخرة. مولده عليه السلام، ولد عليه السلام في 26 شعبان لعام 32 و300 وألف بالرضمة من جبل برد، وذلك لأن والده سيدنا العلامة الزاهد محمد منصور المؤيدي رحمة الله تغشاه أثناء هجرته عند الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني في برد، كما هي عادة العلماء الأوائل أن يكونوا بحضرة الإمام القائم بشريعة الله وبدين الله. فهاجر والده السيد العلامة محمد منصور المؤيدي من ضحيان موطنه إلى برط مكان إقامة الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني الحوثي، وهناك تزوج بابنته سليلة الهدى وبنت التقى وبنت النبوة أمة الإله بنت الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني، التي هي والدة إمامنا الإمام مجد الدين المؤيدي، فهو حفظه الله تعالى حسيني الأم وحسني الأب. فنشأ بين هذه الأسرة الكريمة، فكان والده أحد العيون الناظرة للإمام والقائمين بشرائع الإسلام، وتربى وترعرع بين هذا البيت الذي يشع بنور النبوة، وكان له وكان لوالده الفضل الكبير في ملازمته، فقد لازمه ملازمة تامة، ودرس على يد والده جل العلوم مفهومها والمنطوق منها في النحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق والأصولين والتفسير والحديث والفقه والفرائض ومعرفة الرجال. فلوالده رحمة الله تغشاه العالم الرباني محمد منصور المؤيدي له الفضل وله اليد الطولى في إخراج هذا الإمام إلينا، وله الفضل في الحرص عليه وتربيته منذ صغره، ولازمه ملازمة تامة. وله القصة المعروفة أنه في مرة من المرات أتى إلى وهو ما زال في سن الصغر، في سن 11 تقريبا، أتى إلى زيارة إلى ضحيان وإلى صعدة من برط، فشاهد الأطفال يلعبون في الشوارع، وهو الوالد الإمام مجد الدين فهم أن الحياة أن كل ولد يكون عند أبوه بيقرأ طول الوقت، ما في شيء مجال للعب ولا للفرغة ولا لله، كما هي حال الأطفال. هو فهم بحكم ملازمته لوالده في المسجد أنه مستمر، أن الأولاد بيقعدوا عند آبائهم يقرأوا على طول. ما فاستغرب عندما جاء إلى ضحيان وهو ما زال في سن الطفولة، أبصر أطفال بيلعبوا ما هم جالسين عند آبائهم بيقرأوا. فبيقول لوالده، قال يا بها الأطفال يعني بيلعبوا كذا، ما بينسوا يقعدوا عند يقرأوا عند أبنائهم، وهو تعود على هذا الشيء من صغره. وهذه نقطة مهمة يجب أن يحرص عليها الآباء ويحرص عليها أولياء الأمور، ويعلموا أنهم مسؤولون عن أبنائهم. عندما يهمل الإنسان أولاده من الصغر ولا يربيه ولا ينشئه تنشئة دينية، ولا يحرص أنه يعلمه تعليم ديني، ولا يحرص أن يربطه بأولياء الله وبالصالحين، وأن يعلمه معالم الحلال والحرام، وأن يخوفه من عذاب الله ومن نار جهنم وهو ما زال في الصغر، لكي ينعم به عندما يكبر. ولكن بيهملوا الناس أبنائهم على أساس بيركنوا على أنعاد الصغير، ما قدوا فاهم ولا قدوا داري بشيء، لما تترسخ في أذهانه الأفكار الهدامة أو الخذيلة، أو ينسلخ من الدين، أو يتعلم الكذب، أو يتعلم الشتم، أو يتعلم السرق والأخلاق السيئة. ولكن عندما يحرص الأب والأم والبيت على تنشئة أولادهم التنشئة الدينية، بيخرج لهم أولاد صالحين. وبعد أن حاز علوم الدراية، فصار قبلة لطلبة العلم لما له من حسن أسلوب وصبر على الطلبة. ومن ضمن مشايخه كذلك السيد العلامة الحجة الجهبذ المجتهد الحسن بن الحسين بن محمد الحوثي رحمة الله تغشاه، وكذلك من مشايخه المولى العلامة الحافظ المجتهد المطلق شيبة الحمد عبد الله بن الإمام الهادي بن الحسن القاسمي رحمة الله تغشاهم، وجزاهم الله عنا وعن والدنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأكمل العطاء. ولكن الفضل الأسمى هو لوالده العلامة الزاهد الولي محمد منصور المؤيدي، الذي لازمه ملازمة شديدة منذ صغره، منذ أن حمل عقله. ومن ضمن الأشياء التي تدل على اهتمامه بالعلم أنه حفظ متن مرقات الأصول للإمام القاسم بن محمد، حفظها وهو ما زال في سن 7 من عمره، حفظ متن غيب مرقات الأصول وهو ما زال في سن 7 من عمره. وكان يخبرنا أنه أخذ يبحث عن كتاب الشافي، هذا الكتاب العظيم المرجع الكبير للزيدية للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة، وهو قبل سن البلوغ، وهو قد بيبحث عن الشافي وقرأ فيه قبل سن البلوغ، واستنكر على والده في أسئلته التي وجهها الإمام المنصور بالله للفقيه الخارجة عندما انتقده على بعض الغلطات الأملائية في النساخة في كتاب الشافعي. انتقد الفريق الخارقة الإمام منصور بالله في بعض الغلطات الأملائية وهي غلط من النساخ فقط، فوجه له الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة، طبعا هذا في القرن السادس، وجه الإمام المنصور بالله أسئلة للفقيه الخارقة لم يجب عنها أحد من ذلك الوقت من القرن السادس الهجري إلى يومنا هذا، يعني مئات السنين لم يستطع أحد أن يجيب على هذه الأسئلة لأنها عويصة جدا وصعبة. فكان بيقول لنا والدنا الإمام المجدي، قال أنا استنكرت وبين أقول لوالدي ليش ما قد حد جوب عليها من العلماء دي قد مروا ومن الأئمة ومن العلماء، فقال بيقول له يحمر العين جاه جوب عليها إذا أنت بقى تستر، وفي نظره أنه يعني ما هو مستطيع يجوب. ونقبل ساعه ما وسع العلماء والائمه هذه قد مضوا من القرن السادس عشر الى القرن السادس الى القرن المعاصر مئات السنين، اكثر من 600 او 700 سنه ما قد حد جاوب على هذه الاسئله ولا قد حد استطاع انه يجاوب عليها. وفعلا اجاب عنها الامام المجدد للدين الامام مجدد رحمه الله تغشاه في كتيب معروف اسمه عيون الفنون، وكذلك هو مضاف في حواشي كتاب الشافي للامام المنصور بالله عبد الله بن حمزه، وهذا تعتبر من أحد الخوارق العظيمة له في باب العلوم. قال عنه السيد العلامة الجهبض طالبه الحسن بن محمد الفيشي رحمة الله تغشاه: صحبته فكان لا يفتح عينيه صباحا إلا إلى كتاب، ولا يغمضها بعد هوي الليل إلا عن كتاب، وكأن العلم من مقومات حياته ومن مغذيات مشاعره وطاقاته ومن ضرورياته لا من محسناته. احنا بنعتبر ان القراءه يعني ما، لكن هذا هو اكله وشربه وراحته ونعمته وحياته كلها مستغرقه لطلب العلم. وعندما نتحدث عن هذا الشيء نريد ان يرسخ هذا في قلوب ابنائنا وبناتنا وفي قلوب طلبه العلم، لان مذهبنا الشريف يمر بمرحله عويصه، مذهبنا أصبح مستهدف من الداخل ومن الخارج، وأصبح العلماء قلة يعدون على الأصابع. أيام والدنا الإمام مجد الدين كان عدد العلماء المجتهدين في مجلسه أذكرهم يفوق 35 عالم مجتهد يحيطون به يتدارسون العلوم ويتراجعون في مسائل المذهب، والآن أصبحنا في أمس الحاجة، ولا جهدنا أن احنا نستورد لنا أشياء من الخارج، أو مثلاً هي نستورد قطع غيار ولا مكائن من الخارج تنفع مذهبنا. ما هو جاي لنا علماء إلا إذا قروا أولادنا وتعلموا أولادنا وبناتنا واهتموا همة شديدة وحسوا بالخطر الذي نمر به وما يعانيه مذهبنا من مضايقات ومن محاربة من أصحاب المذاهب الهدامة والأفكار الباطلة والغزو الفساد الأخلاقي العظيم، ولكن الغزو الفكري هذا عاده أعظم، ونحن في تقاعس وفي إهمال وفي عدم جد وعدم تشمير وعدم مثابرة وعدم إحساس بهذا الخطر الذي نمر به، كما تحدث عن هذا سيدنا العلامة محمد عبد العوض حفظه الله تعالى وأبقاه. فعندما نورد هذه الأمثلة نريد أن يغترس هذا الشيء في أذهان أبنائنا وبناتنا ويشد الهمم ويضاعفوا الأوقات في طلب العلم ويهتموا لأجل ذلك، لأن ما هو نافع لنا إلا أبناءنا أن يهتموا بهذا المذهب ويحفظوه في صدورهم وفي عقولهم بحول الله وقوته. ومعاهد نشره للعلم كما قال سيدنا العلامة الحسن محمد الفيشي هنا وهناك مفتوحة في الحل والترحال، في البكور والآصال، في الليل إذا عسعس، وفي النهار إذا تنفس، تلاميذه يعسر عدهم ويجهد حصرهم. أغلب العلماء المعاصرين في السنوات الماضية هم من أفضاله ومن تلامذته، وهم يقتبسون النشاط من نشاطه. واسمح لي أن أقول أنه في كل مكرمة إمام، ولكل الفضائل والفواصل زمام، كم نقد وحقق وفحص وأمعن وأسس فأتقن، وكم أخذ ورد وأقام وأقعد، فهو سيف الحق بيد الحق يصول ويجول رحمة الله تغشاه. وما عسى أن أقول في جنب ما له من خصائص نالت كل منال، وضربت بها الأمثال لقد بلغ الغاية القصوى والمثال الأعلى في طلب العلم وفي الجد والاجتهاد في نشر هذا المذهب الشريف وفي الدفاع وفي التصدي للهجمات الشرسة التي تصدى لها هذا المذهب الشريف أثناء قيام الثورة اليمنية، ثورة الجمهورية، ثورة 26 سبتمبر، أرادت أن تجتث المذهب الزيدي ومذهب أهل البيت من جذوره ومن عروقه، وحوصر العلماء وحوربوا أشد المحاربة، ولكن تصدى لهم الإمام مجد الدين رحمة الله ترشاه بكل شجاعة وبكل بسالة وبكل تفانٍ، ولولا جهوده ولولا نهضته العلمية ولولا تضحياته في هذا السبيل وبذله لنفسه ونفيسه لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. نحمد الله ونشكره ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نشر المدارس العلمية، أوجد الجيل المتعلم، جيل متعلم بالعلم، وفوق ذلك علماء أهل زهد، أهل تقوى، أهل ورع، أهل إخلاص، أهل رفض للدنيا، يعاملون الله سبحانه وتعالى في كل حركاته وسكناته، وينظروا بعين بعيدة إلى نعيم الله، إلى الجنة التي عرضها السماوات والأرض، التي قال عنها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يخافون من الله سبحانه وتعالى، يخشونه حق الخشية في كل حركاتهم وفي كل سكناتهم، فلذا انطبع في قلوبهم الزهد والحرص والجد والمثابرة لنشر دين الله والإخلاص والتقوى والورع والعبادة ورفض الدنيا التي هي رأس كل خطيئة، كما قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما إذا وقر العلم في قلب الإنسان وما تحلى بالتقوى ولا تحلى بالورع ولا تحلى بالزهد ولا تحلى بالإخلاص ولا كان حريص على بذل علمه وعلى نشر علمه إلى غيره، فلا فائدة من هذا العلم ولا ثمرة. ما بالله تعالى على الناس يقول أنا عالم وما شاء الله العظيم، ما من الثمرة، بالعكس هذا العلم هو بال على هذا الشخص. فنحمد الله ونشكره على هذه النعم، ونحمد الله أننا نقتفي إن شاء الله آثاره ونسير في نهجه الذي أسسه لنا، ونقتبس من أنواره الشريفة ولو من بعض أنواره سلام الله عليه، في حرصه على العلم وفي حرصه على بذل العلم، في حرصه على أحياء تراث أهل البيت الذي كان مطموس تمام الطمس، وحرص على إخراج هذه الكنوز إلى النور. وأعجب من هذا كله، يتعجب الإنسان في همة هذا الشاب الصغير وفي حرصه على طلب العلم، أعجب من هذا كله أنه في يوم زواجه رفض أن يقعد في البيت كما أخبرنا هو بذلك، وكان صادف يوم زواجه يوم الأحد، فذهب إلى مسجد الإمام الهادي حيث كان يدرس، فوالده والعلم يقولوا له هذا عروسك قد وصلت، واليوم يوم عرسك ويوم زواجك، ولا بد أنك تقعد. قال: أبداً، لا يمكن يشغلني عن طلب المعاشر أي شاغل. ورفض ولم يرضى أن يقعد عند زوجته في ليلة عرسها في ليلة هوده. هذا من أعظم الأمثلة التي ضربها لنا رحمة الله تغشاها في سن الشباب. يجي الإنسان في سن الشباب وفي يوم عرسه بيشغل وقته ويقطع المقرى قبل الهود يمكن بشهرين ولا بشهر، ويقعد بعد الهود بدري كم لجنه يتزوج، وهو في يوم عرسه ما رضي يقعد ورفض عندما طلب منه والده العلامة محمد منصور المؤيدي وحاول في إقناعه، قال: لا يمكن أن يقطعني عن المعاشر قاطع نهائيا، المعاشر هذا ما بالشي، ما يفرق بيني وبينها يمكن إلا الموت ولا المرض الذي ما عاد يستطيع أن. فهذا من الأمثلة التي يجب أن نتناقلها للأجيال وأن ترسخ في أذهاننا. هذا يدل على همة عالية وعلى حرص شديد على طلب العلم. وإذا كان هو في هذا المكان عند الله سبحانه وتعالى وقد رفعه الله كذلك بين خلقه، نفكر ليش نال هذه المكانة بهذا العمل بسبب علمه، بسبب تقواه، بسبب حرصه على بذل العلم، بسبب ورعه. وبعد أن ترقى في درجات العلم، بعد أن كبر في شبابه واستولى على علمي الدراية والرواية وسلمته أزمتها أرباب التحقيق والهداية، طار اسمه وشاع ذكره، فصار قبلة الأصابع وممثل الفضيلة الجامع، فأنتج جيل من العلماء العظام الذين جمعوا بين العلم والتقوى. وكما ذكرنا لكم أن مراجع أهل البيت الكبار توسموا فيه الخير وأصبحوا يحثوا عليه ويذكرون مناقبه، أمثال كما قلنا لكم سيدي العلامة الحجة علي محمد العيدي وسيدي العلامة الحسن بن حسين الحوثي، لما توسموا فيه من الخير. وسنذكر لكم كيف كان هذا أثناء الثورة اليمنية. وبعد ذلك أنتج لنا كنوز لا تقدر بثمن وهو في سن الشباب، مؤلفاته هذه الكبيرة ألفها وهو في سن الشباب، وأنتج كذلك كنوز لا تقدر بثمن من المؤلفات القيمة التي كان المذهب الشريف في أمس الحاجة إليها، لما لها من الأثر البالغ في تحصين مذهب أهل البيت. لأن احنا قلنا لكم المذهب الشريف نال هجمة شرسة أيام الثورة، ثورة 26 سبتمبر، ولكن بفضل جهوده في إنتاج العلماء وفي إخراج العلماء وفي إخراج المؤلفات وفي تحصين كتب أئمتنا الموجودة وطبعها ونشرها إلى النور، الأثر البالغ في التصدي للهجمة الشرسة من الأفكار المذاهب الهدامة الدخيلة على يمن الإيمان، يمن الحكمة والإيمان. وكان في ذلك الوقت مهتماً بطبع الكتب ككتاب الشافي للإمام عبد الله بن حمزة وكتاب الاعتصام. وبعد ذلك قام بتأليف الكتب العظيمة والتي على رأسها الكتاب الذي يعتبر خلاصة علمه ويعتبر عصارة علمه، كتاب لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار، الذي قال عنه سيدي العلامة المجتهد الحجة الجهبذ المطلق محمد بن عبد الله عوض: إن الحق لم يبرز قبل لوامع الأنوار بهويته الكاملة وشخصيته التي هو عليها بذاتها وصفاتها كما أبرزته لوامع الأنوار. والحديث عن لوامع الأنوار يطول، لأنه يعتبر كما سمعت الآباء العلماء سيدي العلامة الحجة محمد أبو علي رحمة الله تغشاه، سمعته يتحدث مرة ويقول: لوامع الأنوار بنطلق عليه اسم خزانة آل محمد. ما معنى خزانة آل محمد؟ يعني مكتبة آل محمد، كتب أئمتنا، كتب الإمام زيد، كتب المنصور بالله، كتب الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، كتب الإمام عز الدين، كتب الإمام أحمد بن سليمان، كتب أئمتنا كلها أسندها في هذا الكتاب وذكرها وأوردها وأسندها، بمعنى أنه سلسل روايتها من وقته إلى وقت المؤلف، من وقته إلى عند وقت الإمام زيد، من وقته إلى عند وقت الإمام الهادي، من وقته إلى عند الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة. يروي والدنا الإمام مجد الدين رحمة الله تغشى علوم آبائه الطاهرين وكتب أئمتنا عليهم السلام عن شيخه ووالده العالم التقي الورع محمد منصور المؤيدي، ووالده العلامة محمد منصور المؤيدي يروي علوم آبائه الطاهرين عن شيخه الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني، والإمام القاسم محمد بن حسيني يروي علوم آبائه الطاهرين عن الإمام محمد بن عبد الله الوزير، وهكذا. لكن كيف نعرف هذا الشيء ونتيقن به ونكون على قناعة تامة بهذا الشيء؟ اقرأ لوامع الأنوار، اقرأ كتب أئمتنا، اقرأ كتب الهادي إلى الحق الأحكام وغيرها، اقرأ كتاب الشافعي المنصور بالله. ولكن لوامع الأنوار هذا أسند كل كتاب، كل مؤلف لكل إمام أو لكل عالم، سواء من أهل البيت أو من شيعتهم، ذكرها رحمة الله تغشاها الإمام المجد الدين في لوامع الأنوار، وهذا من ضمن لوامع الأنوار. أما الفصل الأول والفصل الثاني فقد زبر فيه الأحاديث الواردة في فضائل أهل البيت وفي وجوب اتباعهم وفي تبيين الفرقة الناجية وفي تبيين مكانة الإمام علي وما له من الفضائل والمكرمات، وأسندها بالأسانيد الصحيحة، وكذلك أخرجها من كتب القوم من كتب أهل السنة ومن كتب غيرهم، ما بيستدل من كتبنا فقط، حتى من كتب القوم المخالفين بيوردها من أسانيدهم ومن صحيحهم من صحاحهم لكي تكون حجة عليهم. وهذه ميزة المذهب الزيدي الشريف، مذهب أهل البيت، إنه ما هو ما بلا بيجوا أحاديثنا ذي مجمع عليها موجودة عندنا فقط، أبداً أحاديثنا كلها مروية عند بقية طوائف الإسلام. فهذا كما قلنا لهم نبذة عن لوامع الأنوار التي يعتبر خلاصة علم الوالد رحمة الله تغشاه. وبعده كتاب التحف شرح الزلف التي أورد فيها القصيدة التي ذكر فيها الأئمة صلوات الله عليهم، وابتدأها: ألا يا أيها السكران ما أنت صانع، إذا حل خطب لا محالة واقع. وأذكر أنه كان بيقول لنا أنه بخاطب العلماء الكبار في عصره، وما زال في سن 27 أو 26، وبيستغرب بيقول ليش ما به مؤلف شامل لكل أئمتنا، يعني بيجوبه مؤلفات لبعض الأئمة، مثلا سيرة الإمام الهادي أو سيرة المنصور بالله أو مصابيح أبي العباس، ما بلا فيها مقتطع يعني إلى وقت الهادي عليه السلام أو هكذا، لكن ما به مؤلف شامل لكل كتب أهل البيت. وأذكر أنا قال إنه بيقول سيدي عبد الله إسماعيل الهاشمي رحمة الله تغشاه بيشكي عليه ليش ما به كتاب وهو ما زال في سن الشباب، في سن 27 أو 27. فقال له قال ألف لنا مؤلف شامل سيرة أئمة أهل البيت، ذكر أئمة أهل البيت جميعا. فقال دفعني هذا لتأليف التحف شرح الزلف، وبحمد الله قال في تلك الليلة ضويت إلى البيت وقرأت الأنعام وياسين، هذا كلام الوالد مجد رحمة الله تغشاه، وجعل له قصاصات صغار يعني أوراق صغيرة بيسجل فيها الأئمة، لقدر في ذهنه أنه يسوي القصيدة ذه قصيدة التحف التي اشتملت على أئمة. ولكن القصيدة يشتي أول شيء أنك ترتبها وفي نفس الوقت تذكر ذكر للإمام: وزيد حليف الذكر أغلته أمة فلا قدست بالرفض كيف تسارع، يعني تشير إلى كل إمام ماذا حصل فيه وتنسق بين الأبيات. فقال بحمد الله ونعمته القصيدة كاملة أكملتها في ليلة، قصيدة التحف كاملة قال أكملها في ليلة. فالحمد لله رب العالمين على هذه النعم الذي من بها عليه وعلينا إن شاء الله. وقال سيدي العلامة محمد بن عبد الله عوض حفظه الله تعالى عن التحف، عن كتاب التحف شرح الزلف: ومؤلف التحف هو واحد من أئمة أهل البيت الداعين إلى الله المجاهدين في سبيل الله، رأس الزيدية ومرجعها بلا منازع ولا مدافع، بل لم يأتي في كبير ظني مثله منذ زمن المنصور بالله عبد الله بن حمزة إلى عصرنا هذا في تحقيق العلوم وتحصيلها مع ما هو عليه من الغاية القصوى والنهاية في فضائل التقوى والورع والزهد والعبادة والكرم والشجاعة. فهو سلام الله عليه في عظيم منزلته قرين زيد بن علي والقاسم والهادي والناصر والمنصور بالله سلام الله عليهم جميعا. سلسلة بشر بها محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وأنبأنا وقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، اللهم لك الثناء. ومن مؤلفاته كذلك كتاب مجمع الفوائد، وهو طبع في مجلدين، الجزء الأول حوى 13 كتابا أو كتيب ورسالة، منها البلاغ الناهي في تحريم الغنى وآلات الملاهي الذي له القصة الطويلة مع الإمام أحمد حميد الدين رحمة الله تغشاه، عندما سمع الوالد في الإذاعة المتوكلية الأغاني، هذا قبل الثورة، فاستنكر الوالد الإمام مجد رحمة الله تغشاه هذا العمل وأرسل برسالة ينتقد على الإمام أحمد ويشير إليه بأن هذا ليس من طبع أهل البيت، وأن هذا الأغاني مجمع على تحريمها وأنه لا يجوز الاستماع لها. فأجاب عليه الإمام أحمد حميد الدين رحمة الله تغشاه أنه لا يألفه طبعنا، ولكن مع تيار العصر الجارف على ما بيقولوا احتجنا أن احنا نشغلها، والمسألة خلافية. قال الإمام أحمد حميد الدين: المسألة خلافية يعني فيها متزع ما هي محرمة. فقال الوالد وطلب من الوالد إذا كان لديه أدلة في تحريمها وفي الإجماع على تحريمها، فأرسل له الإمام مجد الدين بالرسالة المسماة البلاغ الناهي عن الغنى وآلات الملاهي، وأورد لها الأدلة الصحيحة على تحريم الغنى وعلى تحريم آلات الملاهي. واقتنع الإمام أحمد حميد الدين رحمة الله تغشاه في وقته، وأوقف المغاني في ذلك الوقت. هذا واحد من كتيباته في مجموع الفوائد. وكذلك الرسالة الصادعة بالدليل في موضوع التوسل حول زيارة القبور وما يقعقع به أعداء أهل البيت من الزيارة للقبور، وأورد الأدلة الجائزة لذلك، وأن أهل البيت وشيعة الكرام لا يقصدون العبادة لهذه القبور، وإنما هم ممتثلين لأمر رسول الله صلوات الله عليه في الزيارة المشروعة للقبور وفي الاعتبار بالأموات. وكذلك فصل الخطاب في خبر العرض على الكتاب والمنهج الأقوم في الرفع والضم، ولهم 13 رسالة في الجزء الأول. وفي الجزء الثاني حوى على ردود على بعض المخالفين للمذهب، وله كذلك مؤلفات كثيرة: كتاب الحج والعمرة، عيون المختار في الآثار والأشعار، ديوان الحكمة. ولكن ما بلا بنجيب من المؤلفات الكبيرة ونحاول نقتبس، لأن الوقت ضيق ويشتي له واحد وقت متسع. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه النبذ حول مكانته وحول اهتمامه بالعلم وحول اهتمامه بنشر العلم وبذله وحول اهتمامه بتحسين كتب أهل البيت، وبهذه الأشياء تكون دافع لنا ودافع لأهل هذا المذهب أن يضاعفوا النشاط ويضاعفوا الهمة ويحسوا بالخطر المحدق بنا من جميع الجهات. والتف حوله علماء العصر في ذلك الوقت أثناء تلاطم الفتن في قيام الثورة، ثورة 26 سبتمبر، وكان العلماء رحمة الله تغشاهم يتوسمون فيه مؤهلات القيادة. ولذا عند قيام ثورة 26 سبتمبر التف حوله العلماء الأعلام وارتضوه قائداً لهم. وقد كان الإمام مجد الدين رحمة الله تغشاه أثناء هيجان الفتن على ربوع البلاد في ذلك الوقت المثل الأعلى في هداية الخلق إلى طريق الحق، باذلاً نفسه ونفيسه في نصرة دين الله وفي حقن الدماء وتسكين الدهماء وصيانة المقدسات وحفظ الحرمات. ولكن بعد أن تشعبت الأمور وتغلبت الأهواء عاد بكل همته إلى الجهاد العلمي وإلى نهضة المذهب الشريف وأحياء دين الله ودين رسوله صلوات الله عليه وعلى آله بنشر العلم وبذله والتصدي للهجمات الشرسة للمذهب الحق، مذهب أهل البيت عليهم السلام. وهذا كانت من أخطر المراحل التي مر بها المذهب الشريف، لما لاقوا العلماء من تضييق ومن قتل ومن تشريد ومن سفك للدماء. ولكن كان الإمام مجد الدين رحمة الله تغشاه الحصن الحصين للمذهب وأهله، وظل على تلك الحال فترة طويلة امتدت لعقود، حتى استطاع بفضل الله في آخر أيامه إلى تأسيس منهجه، منهج الحق والصراط المستقيم والطريق القويم، ومنهج محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله، ألا وهو المتمثل في الإرشاد. الإرشاد هو منهج محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهو منهج كما قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: العلماء ورثة الأنبياء. فأسس الإرشاد وكان له اليد الطولى في ذلك. والحمد لله رب العالمين، انتشر العدل والتوحيد وانتشر العلم وطرد المرض الذي حذرنا عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، الجهل الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: ما عصي الله بأعظم من الجهل، من كل مكان. وأوكل أمر الإرشاد إلى سيد العلامة الحجة الحسين بن يحيى رحمة الله تغشاه، وقام بهذا التكليف أحسن قيام. سيدي حسين يحيى رحمة الله تغشاه تعرفونه ويعرفه الكل كم بذل من وقت ومن جهد ومن تعب ومشقة في سبيل إحياء الإرشاد وفي سبيل تعليم الناس وفي سبيل إخراج الناس من الظلمات إلى النور وذهب إلى الفيافي والقفار لكي يحصن الناس من الجهل، وما قسمه المشهور الذي قال فيه: والله الله يهلكني إذا كان لي غرض غير هداية الناس وإدخالهم إلى جنات النعيم وتحذيرهم من نار جهنم. عرفتموه وعرفناه، وعرفنا زهده، وعرفنا ورعه، وعرفنا حرصه وطريقته على هداية الناس وعلى إرشاد الناس. وما هذه المدارس المنتشرة، وما هذه العلوم المنتشرة في أقصاء الدنيا وفي كل ربوع البلاد إلا بجهوده الشريفة، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وقام بعد سيد الحسين بن يحيى بهذا العمل وبهذا التكليف أحسن قيام سيد العلامة، حامل راية الإرشاد في الوقت المعاصر وحامل راية آل محمد، سيدنا العلامة محمد بن عبد الله عوض حفظه الله تعالى وأبقاه. فعندما ينظر الإنسان إلى هذه السيرة العطلة العطرة في الحرص على الناس، وفي الحرص على هداية الناس، وفي الحرص على إرشاد الناس، وفي الحرص على إخراج الناس من الظلمات إلى النور، يشمر طلبة العلم ويقتدوا بأئمتهم وبعلمائهم المعاصرين وبالإمام مجد الدين في أن يبذلوا العلم ويبذلوا الإرشاد مهما تعرضنا له من مضايقات أو من تعب أو من مشقة أو من عناء. أذكر في مرة من المرات جاء سيدي حسين يحيى رحمة الله تغشاه بيشكي على الوالد الإمام مجد الدين، بيقول: يا سيدي حسين، يا سيدي مجد الدين، اعفيني عن الإرشاد، قد تعبت وقد لاقيت مشاق وذا. قال: هم قد رجموك، الناس قد بيرجموك في الشوارع. قال: لا، يعني مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رجم أهل الطائف، قال: كما قد بيرجموك الناس فرجعت على صلاة، ما دام عاد معك قبول ما عليه، ما بخل له، يتحمل الإنسان. فإحنا نتأسى بهم ونقتدي بهم. إذا بد الإنسان ينال التوفيق، إذا بالطالب العلم يرزقه الله العلم ويفتح ذهنه، يكون حريص على هذا الشيء ويتحمل المشاد ويتحمل الصعاب ويسعى في هذا العمل، عمل الإرشاد والمرشدين، الذي هو أفضل طريقة وأفضل نهج في هذا الوقت المعاصر، وأعظم أجر كما ورد في الأثر عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. والذي كان والدنا الإمام مجد رحمة الله تغشاه يردد على مسامعنا في حثنا على طلب العلم بقوله: قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: مذاكرة في العلم ساعة تعدل عبادة 20,000 سنة. إذا أبصرنا هؤلاء الأئمة المجدد أمثال الإمام مجد الإمام مجد الدين وصل إلى هذا المنزلة الرفيعة، ورفع الله قدره عند المخالف والموالف إلا بالعلم، إلا بطلب العلم هو سبب الرفعة، طبعا مع التقوى والإخلاص والورع. كان بيقول لنا سيدي عبد العظيم رحمة الله تغشاه، قال: كان بنقرأ في الكتب عن سير بعض الأئمة أو بعض، وبيقولوا أطبق على فضلها الموالف والمخالف، فقال: ما كنت بين أتعقلها كيف أن الموالف والمخالف يطبقوا على فضله، بيجوا عادة الناس بيحتاج يجيل. لما قال عاينت وعاصر سيدي مجد الدين شاهدت أنه أطبق على فضله المخالف والموالف رحمة الله تغشاهم جميعا. يعلم الله بحس الإنسان بارتياح وبطمأنينة الإيمان وبروحانية عندما جوا الأمثلة المعاصرة لك جهابذة العصر وعلماء العصر وأهل التقوى وأهل الورع وأهل الزهد، الذي بجل الأنوار والبركات الإلهية تشع من وجوههم، أمثال إمامنا الذي نحيي ذكراه الإمام مجد الدين، أمثال سيدي حسين يحيى رحمة الله تغشاه، أمثال سيدي عبد العظيم، وش عاد يشتي الإنسان أفضل وأكرم من هذا الفضل، سيدي حسن الفيشي، سيدي عبد الرحمن شايم، إلى غيرهم من الأئمة، إلى غيرهم من العلماء رحمة الله تغشاهم. حرص على طباعة كتب أهل البيت كما قلنا لكم وإخراجها من النور في أول زمانه. وأذكر أنه مرة أنه بيخبرنا عن جهده في طباعة كتاب الشافي، طبعا في أيام الثمانينات ميلادي هجري، عفوا في حوالي سنة 1386 هجري. فقال قعد سنتين متواصلة في الطائف لأجل أنه يطبع كتاب الشافي، سنتين متواصلة ليطبع كتاب الشافي، ديك الأيام ما قدوا متوفر. حتى قال أن الذي بيصف لنا الكتاب، الذي بيصفه ذا الحين على الكمبيوتر، ما كان بيصف لنا في اليوم إلا ورقة واحدة بس، قال ما بيصف في اليوم إلا ورقة واحدة. وعاد قال بيتشرط علينا الذي بيصف لنا، مدري هو مصري أو شو، اني اسير اجيب له فطور من مدري منين، من مخبز مدري وشو، واجيب له مدري وشو من عدب يتشرط علينا، ومع ذلك احتاج انه يصبر بكله الامام مي الدين سنتين متواصله ليخرج كتاب الشافعي، لانه كان مهتم بطباعه الكتب. الذي بيحفظ مذهبنا مذهب اهل البيت هو ايجاد طالب العلم العالم التقي الورع، وتوفير الكتاب الصحيح الخالي من الدسائس الخالي من التحريف النقي من كتب أئمتنا عليهم السلام، قد أوجدها أئمتنا. أبلا كيف نوفرها لأبنائنا ولأجيالنا؟ نطبعها طباعة صحيحة خالية من التحريف، خالية من الزيف، خالية من النقص، خالية من الاعتراضات، كما بيقوم بذلك بعد بعض المندسين داخل المذهب الزيدي باسم المذهب الزيدي، ولكن بحمد الله تصدى لهم الإمام مجد الدين وأفناهم. ففي نهاية في نهاية في في أواخر العمر الشريف أسس لنا مكتبة ومركز أهل البيت لطباعة الكتب، والحمد لله رب العالمين. قد بتشاهدوا كم أخرج لنا مركز ومكتبة أهل البيت من كتب عظيمة من كتب أئمتنا ومن المناهج الدراسية، وميزتها أنها مسندة وخالية من التحريف وخالية من الزيف وصحيحة ومحققة على أكمل وجه. فجزاه الله عنا خير الجزاء، وجزى القائمين على هذا المشروع على طباعة كتب أهل البيت المتمثل في مكتبة ومركز أهل البيت القائمين عليها، جزاهم الله خير الجزاء وأكمل عطاء. وهم كما يسمون الجندي المجهول، هم بيعملوا لله سبحانه وتعالى ويتفانوا في هذا العمل، وسيلقون الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا منهم الأعمال والخير الكثير الطيب بحوله وقوته، وأن يشركنا في صالح أعمالهم إن شاء الله. وكذلك حرص على فتح باب الزيارات لمشاهد وأضرحة الأئمة الطاهرين، حرص على ذلك على أنه يشرع للناس زيارة قبور أئمة أهل البيت وزيارة مشاهد وأضرحهم، لكي يربطهم بالواقع. عندما نتحدث عن المنصور بالله مثلا ونقول هذه مؤلفاته وهذا عقائده وهذا نسبه الشريف وهذا قبره في جبل ظفار في ريدة، ويرحوا بنفسه يزوره ويبصر الأضرحة ويتأكد من الأنساب وهو في كبر سنه، طلع لزيارة المنصور بالله عليه السلام وهو فوق 80 سنة، طلع يزور الإمام المنصور بالله. وأدل شيء على حرصه على زيارة الأئمة عليهم السلام وعلى التعرف على مشاهدهم وعلى أضرحتهم هو ما لاقى من المشقة والتعب والجهد، كما أخبرنا رحمة الله تغشاه، والحمد لله أن ربي من علينا أننا كنا معه في ذلك الموقف، وهو في اكتشاف مشهد الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام الذي ظل يبحث عنه ما يقارب 40 أو 50 سنة، وهو يبحث عن مشهد الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام، لأنه موجود عندنا في كتب التاريخ أنه مقبور في الرس، فكان كل ما كنا نزور رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بيحاول يسأل الشيبات، لأن الرس هو مشهور في المدينة المنورة، بيسأل الشيبات حقون المدينة وين هو الرس وين ذا، بعضهم ما بيرضى يتحاكى بعض، إلى أن من الله بأن أدى الله واحد يدله على مشهد الإمام القاسم الذي هو الآن مشهد معروف ويزوره الكل عندما يذهبوا إلى المدينة المنورة. وكنا في أول زيارة لهذا المشهد المقدس بصحبة والدنا رحمة الله تغشاه الإمام مجد الدين، وكانت الأضرحة والقبور كما هي، ولكن الآن قد أزيلت الأضرحة ولم يبقى لها أثر، مع لا باقي أثر القبور. فهذا دلالة على حرصه على زيارة الأئمة لكي يربط جيل المذهب مذهب أهل البيت بكتب أهل البيت وتراثهم وبأضرحتهم وبسيرهم في كتاب التحف. ما المذهب مذهب أهل البيت والمذهب الزيدي ما هو مذهب خرافات، مذهب خزعبلات مثل بقية اللي بيتحدثوا عن، مذهب واقعي، مذهب حقيقة، مذهب حقائق موجودة معاينة مشهودة. ومن الأمثلة على اهتمامه بطلب العلم الشريف كذلك أثناء إجراء العملية له في المستشفى، ونحن نركز على هذا الكلام في موضوع اهتمامه بطلب العلم الشريف لكي نبعث النشاط في طلبة العلم ونكتبس بهذا. أثناء إجراء العملية له في المستشفى اشترط على إدارة المستشفى، حتى إنه يسوي له عملية فتق، فاشترط على إدارة المستشفى ان الطلبه لازم يحضروا ويقروا في المستشفى، يعني ما توقف المعاجل حتى في المستشفى. فكان بجو بعد انت الطلبه بيحضروا وقت الزياره ويرجع يملوا عليه ويقعدوا يقروا، وعلى اساس بعد الزياره بيقولوا الله يخرجوا. الوالد رفض، قال احنا شرطنا على اداره المستشفى ما الطلبه انهم يقعدوا ويقروا. جاء مدير المستشفى بيقول له، قال هذا مستشفى ما هو مدرسه. قال انا قد اشترطت عليكم من قبل العمليه، انما انا مسبر العمليه الا اذا انتم بتخلوا الطلبه يجوا ويقروا. قال ما هو ساب النقل بالمستشفى مدرسه؟ قال لابد، انا قد اشترطت عليكم لابد انه من هذا. فقعدوا الطلبه بيقعدوا يقروا كما كانه في البيت، لا يحول بينه وبين الدروس وبين اهتمام بالعلم حائل نهائيا، لابد من القراءه في احلك الظروف. كذلك تواضعه، هذا مثل قيم للطلبة ولطلبة العلم وللأساتذة، لأن الإنسان لا يغتر بنفسه، لا يعجب بنفسه، لا، وخصوصا إذا مكنه الله من ذهن صافي أو من حفظ أو من عقل أو من موهبة، وجاءوا ما عبي يكتبض ولا عبي يسمع ولا يحيي. في مرة من المرات أتوا مهاجرين من خولان أذكر، ونحن في سودان، فعادهم أول ما وصلوا عادهم مهاجرين ما قد قروا في شيء، وما كان به في المسجد إلا الوالد رحمة الله تغشاه. قالوا يا سيدي نشتي نهاجر ونشتي نقرأ ونشتي. قال ها باهر مصلحة بسم الله، وش قد قريته فيه وش قد؟ قالوا ما قد قرينا في شيء. قال ها بسم الله بنفتح لكم معشر في الأجرومية. الأجرومية أول كتاب في العربية في النحو يعرف طلبة العلم، فشرع يقريهم في الأجرومية، ومن هو الإمام المجدد للدين. فدخل سيدي إبراهيم الشهري رحمة الله تغشاه وهو بيقري ذولي الطلبة بعادهم وصلوا في الأجرومية. قال يا سيدي بنهب أحد الطلبة ولا أحد يقريهم أو تقريهم أنت بكلك. قال لا ما عليه باهر مصلحة لجل راجع الأجرومية باجوك نسيناها. في تأسوا طلبة العلم بهذا الشيء، ويغرسوا التواضع في نفوسهم، ويبذلوا العلم لأهله، وينبسطوا لطلبة العلم بعادهم مستجدين في طلب العلم، ما بيجوا قد معه فهم ولا قد معه وعي ولا قد معه إدراك. أخلاق محمدية، شمائل علوية نتأسى بها ونقتبس آثاره ونهتدي بهذه إن شاء الله، لكي نفوز بالرضوان من الله سبحانه وتعالى. كذلك من اهتمامه بطلب العلم ومن اهتمامه بتراث أهل البيت وبتراث أئمة أهل البيت، لأن تراث أهل البيت تعرض للمسخ وتعرض للتحريف وتعرض لكل شيء، وصارت كتب أئمتنا عليهم السلام في أصقاع الدنيا، سواء في بلدان الخارج أو في تركيا أو في غيرها. فذهب في رحلة علاجية في سنة 1389 طبعا هجرية الموافق 1900 في الستينات و69، وهدفه الأسمى، هو ذهب زعم باسم العلاج، ولكن هو مع هدف أسمى وهو محاولة الحصول على مخطوطات أئمتنا عليهم السلام، وكان هذا هو الهدف الأسمى له. فكان يتردد على زيارة المتاحف العملاقة هناك التي حوت، وكان بيخبرنا هو، قال إنه استغرب مما رأى من كتب أئمتنا عليهم السلام وكتب علمائنا الموجودة في لندن في المتاحف هناك، واستغرب كذلك من اهتمامهم بها حتى حريصين عليها، قال من الضوء ومن الشمس، ما بلا بيحطوها قال في ضوء معين لئلا تتأثر، واحنا قال بنهمل كتب أئمتنا وبنهمل مخطوطاتنا ولا بنهتم بها ولا. فقال كان يتردد كثير على المتحف الذي يطلق عليه اسم في لندن، اسم بريتش موزيوم بالإنجليزية، وينقل منه، بيجوا معه دفاتر وأقلام ويجلس ينقل، يجلس ينقل من كتب أئمتنا، وذا بعض الكتب صورها لأنه إعجاب بكتب كثيرة. فحصلت له قصة عجيبة، أنه أثناء انهماكه في النقل في هذا المتحف، من هذا المتحف بريتش موزيوم في لندن، وفي ذلك الوقت وما بالله هو لوحده، انتهى الدوام في المتحف وغلقوه، طبعا ما بيطفوا ولا شيء، وضووا العمال، وهو عاده من همك ينقل، ما هو دارين هم غلقوا. وثاني يوم صادف اجازه يوم الاحد عند النصارى، يجوا عندهم اجازه ما حد جاي يفتح، وهو ما انتبه، جالس بينقل في الدفاتر، ينقل من كتب أئمتنا عليهم السلام ومن المخطوطات، حتى أنهم قال قد عرفوا هذا المتحف وبيدخلوه ولا. ورجع حظ في قد الليل متأخر قال لو واحد من العمال رجعوا وفتح المتحف جاءه انسي إدوان خاصة به ذيها العامل، وهو قد غلقوا عليه ولا عد راه كيف يسبر يخرج ولا قد ما عبحد، وقد قفلوا ولا عدهم راجعين إلا بعد يومين، بعد يوم الأحد صادف ذيك اليوم يوم سبت بعدهم راجعين إلا بعد يوم الأحد. لكن من لطف الله ان ذيها العامل انسي إدوان له ورجع وفتح له، ورجع بيقول له مالك عادك هنا وذا؟ قال غلقت وانا ما انتبهت. يعني اذا هو منهك في مساله او منهك في طلب العلم ما عاد بيدري وش يعني وش المحيطين به وش المشكله، ما بلا بيجي هو مركز على ذياك الموضوع، ولكن لطف الله به ورجع ذياه العامل ورجع فتح له واخرجه من المتحف. وكذلك من لطف الله سبحانه وتعالى ومن تهيئته لعباده الصالحين قال انها انت يعني ودى عليها المصروف وهو في لندن ولا عاد معشي، ورجع ضوى الفندق ودخل الغرفة حقته إلا أبصر شنطته ما بلا مع فيها قال أغراض خاصة فيها به، لكن أبصرها مبعثرة ومناثرة يعني مثل حين جوه دخل سارق ولا أحد فتشها ولا. نزل لما عند أهل الفندق وبيقول لهم قال الغرفة دواني مبعثرة ودواني كذا، طلع معه واحد من حقون الفندق ورجع بيقول له قال ها هو فعلا دخل سارق إلى الفندق وغرفتك يمكن أنه من ذي دخل فيها، ولكن احنا بنعوضك بكل ما فات عليك. قال ما شل علي شيء، ما به وش يشل، ما به الا فنايل وثياب ما به وش يشل. قالوا ها خلاص احنا بنعفيك عن الايجار هذي يقدوا عليك، وبنخليك تقعد كم ما تشتي، وعبان هبلك زد مصروف، لكن لا تتحاكى انه دخل سارق لا تشوه سمعه الفندق. قال الحمد لله رب العالمين قضى الله الحاجة، نحمد الله ونشكره، جاءوا قد حنا في المصروف وحنا في أجار الفندق، لكن سهل الله بديها السارق لجلي فرج الله علينا، ما جاءوا عمه ولا حاجة، حواله ربانية من ربي سبحانه وتعالى في ذلك الوقت ما قد حد ولا هو عارف حد ولا، لكن قيض الله له ديها السارق لجلي يداقلوها أهل الفندق. ومن ذلك أنه أثناء تواجده في لندن قام بزيارته زيارة للمركز الإسلامي في يوم 15 شهر ربيع الآخر عام 89 و300 و1000، وكان يتواجد بهذا المركز الإسلامي من جنسيات عربية وإسلامية كثيرة من المغرب وليبيا والعراق والجزائر وسوريا وتركيا والأردن، وكانت هناك جرت مذاكرات ومراجعات علمية وتاريخية بنوردها لكم ذا الحين. طبعا هذا الكتاب هو تحت الطبع اسمه النسيم العلوي والروح المحمدي في سيرة السيد العلامة محمد منصور المؤيدي، هذا في سيرة والده، وكذلك هذا من تأليف ابنه الإمام الحجة المجدد الدين محمد منصور المؤيدي، وقبله نبذة يسيرة في سيرة الإمام الحجة المجدد الدين مجدين محمد المؤيدي، وهو تحت الطبع إن شاء الله، وفيه كثير من ذكر سيرته الشريفة. ففي ذلك المركز سأله إمام المركز الإسلامي في لندن الشيخ عبد الجليل الشلبي ما لفظه، من هي الزيدية؟ فكان جوابه عليه السلام الجواب الزيدية من أعظم فرق الإسلام لا يخفى محلها ولا يجهل مكانتها عند أهل الإطلاع من علماء الأنام، عمدتها في الدين الكتاب والسنة وإقامة أركان الإسلام والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنابذة المعتدين. ومن الأسئلة كذلك التي أوردها رئيس المركز في ذلك في لندن رئيس المركز الإسلامي الشيخ عبد الجليل الشلبي، لأنها أسئلة كثيرة وردت هي مذكورة في الكتاب هذا، ما بل اخترنا لكم نبذة منها لجلي يكون الإنسان الاطلاع على أن مذهبنا مذهب قوي، مذهب مؤيد بالحجة من كتاب الله من سنة رسوله. سأله الشيخ عبد الجليل الشلبي هل الزيدية تؤذن بأشهد أن عليا ولي الله؟ وهل تؤذن بحي على خير العمل؟ فقال والدنا الإمام مجد الدين مجيبا عليه طبعا بحضور هذه الجنسيات من جميع الجنسيات العربية تقريبا والإسلامية، الجواب والله الموفق إلى منهج الصواب أن الزيدية لا تؤذن بذلك ولا يقول به في أذانه أحد منهم، لأنه وإن كان علي ولي الله بل أول أولياء الله في هذا الأمة بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فلم يثبت في الأذان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو شبيه بما زيد في أذان الفجر عند بعض أهل السنة، وهو الصلاة خير من النوم. فالصحيح أن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولا رويت فيه روايات صحيحة. فهذا بعض الأمثلة لجهوده الشريفة حفظه الله تعالى عندما يحرص على أنه يذهب إلى لندن في ذلك الزمان الذي ما قد به فيه إمكانيات في عام 1389، ويحرص على تصوير كتب أهل البيت، ويحرص على إيصالها إلينا من ضمن الكتب التي أتى بها من لندن المخطوطات النادرة مصورة طبعاً، ينابيع النصيحة للأمير الحسين بن بدر الدين وغيرها. فقال الحمد لله رب العالمين، ويجلس فترة هناك. بعد ما قدنا راجع قد معي كميات كبيرة من الكتب في شنط، وقدنا هام، وكانت الرحلة في العودة باتمر بألمانيا ورجع بجدة. قدنا هام حين نص القال في المطار من أهل الجمارك، كيف بنسبر؟ بقولوا منين جيت أنت بدل المخطوطات والأصور، وكيف سبرت أنت وبا يشغلوه؟ قال وطول ما أنا قال في الطيارة في الرحلة بين أرتب وأدعو الله سبحانه وتعالى أن الله يجعل لنا مخرج ويهيئ إدخال هذه الكتب لا يعرقلوها. فحدثت له قصة عجيبة، وصلت قال عند الجمارك في المطار وأنا ومعي الشنط هذا بندف بها في العربية اللي بجيه في المطار، وبندعو الله أن الله يهب لنا مخرج كيف نسبر لا يشغلونا عليها. وصلت عند المفتش قال، وافتتحت واحدة من الشنط وانتفشت في الصالة. قال الأوراق ذا هو الكتب انتفشت ملان الصالة. قال احنا ما نشتي أحد يدري، لما درى ذي ما له حاجة. قال ورجع قال تعاطف والعسكر والمفتشين معه، بيقول معلش يا شيخ احنا بنلفلفها واحنا المهم جمعوها قال وردوها في الشنطة وخرجونا لمواقف السيارات ما سألونا ولا شيء، الحمد لله رب العالمين. فهذا من ألطاف الباري سبحانه وتعالى، كيف يهب الله أولياءه مخرج، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كما قلنا لكم احنا بنحاول نورد نبذ يسيرة عن سيرته العطرة وعن اهتمامه، وكذلك له كرامات عليه السلام كثيرة جدا، ولو يشتهي الإنسان أنه يستطرد في ذكرها أو لو ما بلا في ذكر أغلبها، ونحتاج الإنسان إلى وقت طويل، ولكن بنحاول نحن فقط نشير إلى بعض كراماته عليه السلام، نتيمم بذكرها ونتبارك بذكرها. وكان من كلامه حول موضوع الكرامات ومن تواضعه، وهذا حتى يعني يدل على تواضع، بيقول الله سبحانه وتعالى أيد رسوله صلوات الله عليه بالمعجزات وبالوحي، وإحنا ما عبه شيء، لكن الباري سبحانه وتعالى بيجعل لنا كرامات ما هو لجل مكانتنا، ما بلا لجل قال يعرفوا الناس إن هذا هو طريق الحق، وأن هذا هو الدين القويم، وأن هذا هو الصراط المستقيم. هذا هو تواضع منه، ولكن هو الواقع أنه فعلا عندما يبصر الناس الكرامات لأولياءه بيفهموا أنهم على الحق وأنهم على الصراط المستقيم، وخصوصا أذي بجمام مثلا ما معه إلمام بالعلم ولا معه إدراك ووعي، ولكن هذا كذلك من التواضع، ما بيقول أنا مدري من على من ولا أنا مدري ولا مكانتي كامل أبدا، قال ما بل الحمد لله رب العالمين، ربي بأيد بعض الكرامات لكي يفهم الناس أن هذا هو طريق الحق، وهذا هو الممثل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهذا هو الصراط المستقيم. علماءنا نحمد الله ونشكره أهل تواضع وأهل زهد وأهل ورع، وينظرون إلى ما عند الله سبحانه وتعالى من النعيم الدائم في الجنات التي وعد الله بها عباده المتقين، والخلود فيها وفي ملذاتها وفي نعائمها، وقلوبهم مليئة بالخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى، والخوف من عذابه سبحانه وتعالى، والخوف من غضبه. ويعلم الله أن في مرة من المرات وهو داخل إلى المجلس في البيت، وبين أستذكر مواقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عندما دعا لهذا بأن يرافقه في الجنة، والثاني عندما دعا له كذا، فأنا داخل أنا وياه وأنا بين أخلص الشواشب حقته، ورجع هو دخل، قلت هل رجعت تدخل من باب الجنة وتنسانا؟ يعلم الله أنه بكى وأنه غضب، وقال يا ولدي عادنا على خطر عظيم، عادنا على خطر عظيم، وغضب يعني قريب أنه بكى. ليش أني أقول له ما هم قدوا في الجنة ما بلا يوبه لنا؟ قال يا ولدي عادنا على خطر عظيم. ما بالك حنجو احنا ما بيجو احنا يعني بنحس بالخوف والخطر وأن الموت على الرقاب وأن الموت يأتي في أي لحظة وخصوصا في هذا العصر دي ما بدني شاب ما شاء الله العظيم ما فيه علة ولا فيه كذا وقالوا مات سواء ما بجلطة إما بغاربة ولا بحادث سيارة ولا بأي شيء. وعندما يموت الإنسان بيلقى عمله كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. نزرع الخوف، نزرع الخشية، نزرع التقوى، نزرع الإخلاص لله في قلوبنا، نعمل لله، نتقي لله سبحانه وتعالى، نتعلم ونحرص على أن نعلم أنفسنا معالم الدين، ونحرص على تعليم من نعول ومن نسأل عنهم يوم القيامة من أبنائنا وبناتنا كما قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. بأس أن الله عن أبنائنا، بأس أن الله عن بناتنا، بأس أن الله عن زوجاتنا. أهملناهم في الملهيات، في الجوالات، في التلفزيونات، في الأفكار الهدامة، ولا حصلناهم في رفقاء السوء الذين هم الخطر المحدق، الجوالات ورفقاء السوء. إذا تشتي تعرف كيف أنت أو تشتي تعرف كيف أولادك ابصر من بسائره، ابصر منهم أصحابهم. وقد قال لنا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إذا ما أفسله أطرك في حده بات شم ريحة طيبة، نافخ الكير قد يحرق ثيابك لكن أقل شيء بيمليك طفاه ويمليك سخار. فننتبه لهذه الأمور. وكما بيجو الإنسان حريص على أبنائه أنهم يسعدوا وبيبحث للراحة والسعادة عنهم، يحرص على أنه يوصلهم إلى جنات النعيم، يوصلهم إلى النعيم الدائم، إلى القصور لبنة من ذهب ولبنة من فضة، إلى القصور المطلية من الداخل بالذهب ومن الخارج بالفضة. وإذا ما به شوق ولا رغبة ولا إلى نعيم الله سبحانه وتعالى في نغرس فيهم الخوف من عذاب الله، الخوف من جهنم، الخوف من زبانية جهنم، كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف بقى نتقي النار؟ بقى نتقيها بالعلم، بقى نتقيها بمعرفة الله، بتعظيم الله، بتعلم التوحيد، بتعلم العدل، بتعلم أصول الدين، بتعلم المسائل الفقهية، وتعليم أبنائنا وبناتنا لكي نلقى الله سبحانه وتعالى ونحن على يقين من ديننا، على يقين من عقائدنا، على يقين من مذهبنا. والحمد لله رب العالمين، هذا نعمة كبيرة عندما جو قدوتنا وإمامنا ومن نقتفي أثره ومن نسير في سيرته العطرة هو مجدد العصر، الإمام مجدي المؤيدي المجدد الدين رحمة الله تغشاه، الذي قلنا لكم أنه قد قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إن الله يمن على رأس كل 100 سنة بواحد من أهل بيتي يجدد لهم الدين ويبين لهم دين الله القويم. فالحمد لله رب العالمين، ما عد مع الناس عذر إلا أن يجدوا ويشمروا ويثابروا ويحرصوا على بناتهم وأبناتهم وأبنائهم، وخصوصا مع انتشار الإرشاد ومدارس الإرشاد في كل عزلة، في كل قبيلة، في كل ناحية، في كل منطقة. هذه من أعظم نعم العصر، ولكن بأس أن الله سبحانه وتعالى عن هذه النعمة. هل حرصت أنت على تعليم أبنائك؟ هل حرصت أنت على تعليم بناتك؟ أو ما بالله مرة نحضر ومرة كذا ومرة، ما هو حاصل علم ولا هو حاصل ثمرة. وكما أوردنا الأمثلة في اهتمام قدوتنا الإمام مجد الدين بالعلم، في قصة زواجه، في قصة اهتمامه بالعلم، إلا لأجل هذا نتأسى ونقتدي بهذه السيرة العطرة ونحاول أن احنا نقلده رحمة الله تغشاه. عندما نقول أنه قدوتنا وعندما هو إمامنا وما نتبعه وما نقتفي آثاره فما هو صحيح. كما أذكر في مرة من المرات به ناس جاي ورجع بيتواعر ويشتوا يسلموا عليه وذا قال ها قال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ذنوبكم. المحبة قال هي الاتباع، المحبة هي الاتباع. فنسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق إن شاء الله. ونذكر بشيء من كراماته رحمة الله تغشاه التي قلنا لكم إنها كثيرة جدا، ولكن بنحاول إنها نذكر شيء يسير منها. الله يعين إن شاء الله إنها كثيرة. الله يحفظك. كرامته أثناء عودته من الحج، وهذا أخبرني بها أنا هو بنفسه، وأخبرني بها سيدي العلامة إبراهيم الشهاري رحمة الله تغشاه عندما كانوا في طريقهم في العودة من الحج. طبعاً ما قبل شي سيارات ولا قبل ما بالله حج على الأرجل، والجيد بجمعة ما جمل ولا أكرمكم الله والملائكة والحمار ولا. فأثناء عودتهم في الطريق من الحج أنقطع عنهم الماء تماماً، ما عاد بقي معهم شيء ماء، وشارفوا على الهلاك وهم قال في تهامة في الشقيق. فبعضهم بيقول الوالد رحمة الله تغشاه وأخبرني بها سيد إبراهيم الشهاري قال قد بيحفر له قبر ليقبر مكانه، يعني قدو شارفوا على الهلاك تماما ما بالشي، وفي صحراء قاحلة في تهامة. فالوالد بيحاول يشجعهم بيقول الماء إن شاء الله بنلقاه الماء. ورجع الوالد رحمة الله تغشاه وهم بيقول لي انهم قريبين من مشهد زيد بن الحسن البيهقي، فهو في تبه قال مرتفعه جبل صغير، طلع الى عندهم بيسالها في تلك المنطقه وين الماء؟ قال والماء ما بالشيء الا بعد الا على بعد 3 ايام، يعني 3 ايام مشي، ما قبس ما هم في سياره، ما قبس سيارات ولا. فقالوا بنسقيك انت اذا تشتي. قال ما انا شارب الا انا وخبرتي، هم طبعا اصبح كبيره من الحجاج. قالوا ما بلا إذا تشتي نسقي كنت، فإحنا قال أبدا ما أنا شارب إلا أنا وخبرتي. فقال نزلت وقد بعضهم بيحفر له قبر، بيقول ها يا سيدي قديش كان نقبر هنية في مكان معروف. وقال إن شاء الله، قالوا الماء قريب وما بلا بان رتب إن شاء الله نقرأ الفاتحة وياسين وملحقاتها والماء إن شاء الله قدامنا. قالوا يا سيدي خلينا هنا. قال أبدا الماء هو قريب هنية، وأنا قال توكلت على الله واعتصمت بالله، بدعنا قال نرتب ونقرأ ولما قدحنا. قال في نهاية ياسين إلا والغيل ما شاء الله العظيم، قال قدامنا الطمر والجمال وكرمكم الله الحمير بكلها بتطمر بين الغيل ذا ويشربوا، بنحاول إنهم لا يشربون لا يضرروا الحجاج، ما عاد رضوا لا يسمعوا ولا يوحوا. قال بيشربوا ما صدقوا إنهم يروا الماء ويشربوا ويملوا المزادات حقتهم، والحمد لله رب العالمين. وبعد ما ارتاحوا وشربوا واطمأنوا مشوا. قال فنسي بعض الحجاج أغراضهم في تلك المحلة وقم مشوا مسافة لا بأس. فرجع يبصرون لا أغراضهم موجودة والماء ما بشي، ما بها غير ولا بحاجة، ما بالله أكرمهم الباري سبحانه وتعالى بهذه الكرامة لكي يبقي لنا هؤلاء العلماء، لأن أغلب الذي معجاهم من علماء العصر لو في نيو في تلك الطريق ونحالت نفس له، لكن الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وكذلك في هذا الطريق قال أثناء عودتهم استأجروا، قال جاءوا قد معهم مجموعة من الحجاج مرضان، فاستأجروا لهم قال جمال يحملهم فوقها. وأثناء عودتهم ذي هذي بيسموها القائد حق الجمال قليل أدب، قال بيطلع فوق المرضان والحقونه كذلك العمال بيطلعوا فوق المرضان وشغلهم شغله ولا بيرضى يوقف. قال أثناء الصلوات والمهم ما بلا في مصايحة ومنايحة، وأنا قال بيقول الإمام مجد رحمة الله أنا وياه قال فوق جمل واحد وشغلنا قال شغله عسره، فقال شليته ورجمت به، رجمت بذيه القائد حقهم من فوق الجمل وهو استكبر شل السلاح حقه مدري وش معفاس يشتي يصقع الوالد رحمة الله تغشاه. فإذا قال بحنش طائر سموه طائر يعني له صوت مرعب جزع من عندك أرعبه هو وعماله، ورجع بيقولوا خلاص يا شريف والله ما عاد نتحاكى ولا عاد نسبر شيء ولا. والمرضان اللي مع الوالد الحجاج قال بيقولوا عليك بهم يا سيدي انجزهم ولا تخلي حد منهم ولا. خضعوا هؤلاء الجمال ذا هو وخبرته أشد الخضوع قال، ويتأدبوا معنا ويخدمونا قال خدمة رد، ويوصلونا قال لما بعد المكان الذي سدينا احنا وياهم، ولا يرضوا يشلوا أجرة نهائيا، ولا عد رضوا يشلوا لا ريال ولا شيء. الحمد لله رب العالمين. كذلك اهتمامه بالعلم من ضمن الأشياء التي يستغرب الإنسان فيها، في حج عام 1419 وكنا برفقته رحمة الله تغشاه، وكان هذا هو آخر موسم حج فيه، فدخلنا نتوادع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يوم 7 الحجة، وقد احنا محرمين وقد بنسير إلى مكة أثناء بعد صلاة العصر، فدخلنا الروضة الشريفة فقال اشتي معشر اشتي نقرأ درس هناك، والمكان طبعا بجوه مزحوم بجوه ذا، قلنا يا بابا نروح هناك في التوسعة ولا؟ قال أبدا ما بالله هنية. شرعنا في المعشر حليقة مثل الحين جوحنا في البلاد، وأثناء القراءة بجو ناس يسلموا عليه وإحنا في حليقة وذي عرفنا تجمعوا كذا، وهو محرم طبعا ما يعني مثلا بالإحرام ما بالشيء يلفت انتباه هذي راه ولا شيء يقول ذا شخصية كذا ولا ذا، مثلا قلنا بالعمامة والدجلة هذي كان هيئته عليها طبعا محرم فقط، والمسجد النبوي بيجوه ملان شابات ما شاء الله، فكان بيجي مجموعة من الناس بيدخلوا يسلموا عليه ويقبلوه من قاع قدمه، يقبلوه من قاع قدمه ويتمسحوا به ويحبوه، حتى كان بيعاني ما يشتهم يحبوا راسه هو محرم بابلا، وبيجوا على اثنين ولا ثلاثة مجموعة حوالي 60 إلى 65 شخص، ولكن أجانب ما هم عرب، ما بلا بيودي يخبر باسمه ورجع يقول يتحاكى من بلده من التشيك ومن الشيشان ومن الروس، أذكر في ذيك الأيام، لكن هيئتهم واحدة لبسهم واحد يعني كأنهم مجموعة معهم قبعات خضر، فأنا بنستغرب ليش بيجوا يحبحبوه من قاعة رجله، ما هو من قاعة رجله ويحبحبوه لما راسه ويتمسحوا به ويخبر باسمه ويخرج من الحليقة وهو مريوس، ولا دريت كيف أسبر أعرف ليش بيسبروا كذا، هل هم يعرفوه ولا؟ لأنهم بيتحاكوا إنجليزي ما بحد منهم عرب، به واحد معهم سوداني لابس هيئة سودانية دخل معهم وسبر مثلهم، قبل أقدام الوالد وذا وقعد معنا في الحليقة، هذولك ما بلا بيدوا يسلموا ويخرجوا ويروحوا، وجاء اثنين بدلهم ولا ثلاثة وراحوا، وجاء اثنين أنا رحت أقعد جنب ذيها السوداني أش تدري ليش بيسلموا عليه كذا، هم يعني يعرفوه ولا هم يدروا منه ولا كيف، ما بنسلم عليه احنا كذا، جاء رحت أقعد عند السوداني ذي ولا هو دارني ابنه ولا شيء، قلت يا أخي من هو ذا بيسلموا عليه كذا وبيحبحبوا قاع قدمه ويتمسحوا به، قال ليش أنت ما تشوف؟ قلت لا بنشوف شيبه عادي وش بنشوف، قال هذا من أولاد النبوة، هذا من أولاد هذا، وبيأشر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وهذا قال من أولاد هذا وبيأشر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، قلت وش دراك إنه من أولاد؟ أنت تعرفه تدري وش اسمه ولا؟ قال والله لا أعرفه ولا أدري وش اسمه ولا أدري منين هو، لكن أنت ما بترى نور النبوة؟ يقول لي أنا أنت ما بترى نور النبوة فوقه؟ قلت لا ما بين راشي، وإحنا يمكن مع الاختلاط ما برا، لا قلناها الحمد لله، أنا فهمت الحين ليش دورية بيجوا يسلموا عليه مع أنهم ما يعرفوه، بيروا نور النبوة لايح عليهم كما ورد في بعض القصائد لزين العابدين. الحمد لله رب العالمين، قعدنا نقرأ إلى أن أذن المغرب، الله جاي وشتو يمنعوه بيقولوا التجمع هنا ممنوع وذا، فأنا بنقول للضابط ما قلت له قلت ها قل للوالد قل للوالد إن هنا ما يصلح وكذا، قصدي لا يحمسوا علينا، قال لا ما أنا قايل له الضابط ضعنها بكلها، قل له أنت، قلت ما أنا قلت له ما أرضي، قلت له قبل ما نبدأ ما يجزم يقول للوالد إن هنا ما هو إنه ممنوع إنه كذا، هيبة ربانية وهيبة إلهية، مع أن هناك ما بيجزم واحد يترتش. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونشكره، ونشير إلى بعض كلام العلماء والمراجع المعاصرين في ذلك العصر، المراجع الكبار مراجع الزيدية أمثال السيد العلامة الحجة جمال الإسلام ونبراس العلماء الإعلام، ومرجع الزيدية في ذلك الوقت العلامة الكبير المجتهد علي بن محمد بن يحيى العجلي رحمة الله تغشاه، كتب إلى عند الإمام مجد الدين وقال: سيدي العلامة المجتهد الفهامة، الحجة القائمة في نجد وتهامة، العين الناظرة في الآل والعلامة، زينة المتقين مجد الدين بن محمد المؤيد أيده الله بالذكر المبين، وأطال بقاه لحفظ شريعة سيد المرسلين من عقائد الآل الأكرمين، وأعاد عليه السلام الأسنى ورحمة الله إفرادًا ومثنًا. صدرت للسلام عليكم بعد أن ألقي إلي كتابكم الكريم وخطابكم العذب الرحيم، وأنا أحمد الله إليكم ونسأله إسبال الخيرات والمسرات عليكم، إلى قوله: وفي هذا حسن نظركم، فأنتم مرجعنا وبركتنا وقدوتنا، ولا يقع إلا ما تحبون، ومع ذلك لا يخفاكم حديث إذا هممت بأمر إلى آخره. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق وحسن الختام، وأنتم ومن حوى مقامكم من الأخوان والأولاد متحفون بأوفر السلام وأفضله. حرر العلامة المجتهد علي محمد العجري. بالنور كلام الأئمة والمراجع العظام في ذلك العصر كيف ينظرون إلى هذا الشاب في تلك الفترة وهم أكبر منه سنًا، وما شاء الله العظيم فراسة المؤمنين في هذا الشاب التقي في ذلك الوقت كيف ينظروننه. وكذلك يلتمس الإنسان عندما يكون جو هذا الإمام مجد الدين في ذلك الوقت عاده تلميذهم وعاده تلميذ وعاده طالب، كيف بجو الأئمة، كيف العلماء ومشايخه بأهلوه عمل خالص لوجه الله، ما بشي منافسة ولا بشي حرص على منصب ولا كما هي سيرة أهل البيت العطرة، من أبصره أهل للإمامة وأهل للقيادة وأهل للمرجعية فولوه ذلك، هذه سيرتهم العطرة رحمة الله تغشاهم. ومنها كذلك القصيدة التي أوردها العلامة أحمد محمد بن عثمان الوزير رحمة الله تغشاه بعد أن طالع كتاب التحف شرح الزلف، فقال: قولوا لمن أهدى التحف سكناك في أعلى الغرف، عند النبي محمد ووصيه من بالنجف، يا مجد دين الله يا خير الأوائل والخلف، يا فخر آل المصطفى في الحاضرين وفي السلف، أهديت نورا صادعا للمسلمين بلا كلف، ونشرت علما نافعا بضياء شرحك للزلف، من بحر علمك سيدي أخرجت مكنون الصدف، نور تسلسل في الأئمة والدعاة لمن عرف، فاسلم ودم ذخرا لنا يا ابن الكرام أولي الشرف، ثم الصلاة على النبي وآله ما الطير صف. 22 رجب 1390 هجرية. وقد أشار سيدي العلامة الحسن محمد الفيشي في بعض كلامه عن وصف حال الإمام مجد الدين في آخر أيامه وحرصه على طلب العلم الشريف مع مرضه مع ضعفه ومع ما من الله، كما قال سيدي محمد عبد الله حفظه الله تعالى أن مد الله من مميزاته أن مد الله في عمره الشريف إلى أن بلغ 96 عاماً وعشرة أيام، عمره الشريف كان 96 وعشرة أيام، ولكن لم يحول بينه وبين طلب العلم لا كبر سن ولا مرض ولا ضعف أبداً، طلب العلم مقدم على كل شيء رغم ذلك كله. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى وكرمه ولطفه به أن نظره سبحان الله العظيم إلى آخر مدته لم يتغير، يستطيع أنه يقرأ في الكتاب نحمد الله ونشكره، بيجوا الإنسان مع كبر السن بيجوا ما عبه سعة صدر ولا عبه كذا ولا. وأذكر في مرة من المرات أنه أتى إلى زيارته سيدي العلامة صلاح محمد الهاشمي رحمة الله تغشاه، فعندما دخل سيدي هو في آخر أيامه سيدي صلاح رحمة الله إليه، فشرع الوالد في المعشر في القراءة، قال: يا سيدي قد ملينا وقد فجرنا، وانت ما سبرها انت تفجر ولا سبرها انت تمل. والوالد غضب عليه غضب، قال: الله المستعان عليه، انت تقول هذا الكلام يا ولد صلاح؟ انت تقول هذا الكلام؟ مستغرب كيف انه ما بيمل من طلب العلم. وكذلك قصته عندما خرجنا في سنة من السنوات مع بلوغنا، اذكر كأنها في عام 1408 هجرية، واول سنة حجنا فيها معه، وبعد الحج قد احنا فارحين واحنا قال بروحنا دوره نتمشى على البحر، قلناها الحمد لله رب العالمين. قال الوالد بيخرج مشينا على البحر، ولا قد عرفنا البحر ذا ولا قد درينا. عدنا في سن حوالي 15 سنة وقد احنا مكيفين من صبح، ما بالله رحنا السيارة الا هو بيحمل قمعة كرتونين كتب شلها معنا البحر. وصلنا على البحر نتحزر للبحر ونكيف. قال ها بسم الله نفتح درس. قلت يا أبا ما تقول أنت بتخرجنا نتمشى على البحر؟ قال وش عاد أزهر معشر على البحر، ندرس وإحنا على البحر، وش عاد يعني مكيف كيافة وعنده إن إحنا مكيفين مثله؟ قال وش عاد أزهر منها إن إحنا نقرأ على البحر؟ ما شاء الله العظيم، يعني راحة في قمة الراحة. إحنا قلنا نحن بنخرج اليوم نتمشى ونكيف ويشتي مقرأ واصل، ما بشي عنده كما قال سيدي محمد ما شغله واصل في القراءة. فبيوصف سيدي العلامة الكبير سيدي حسن الفيشي طالبه النجيب بيوصف حاله، بيوصف حال الإمام مجد الدين في آخر أيامه. وشاهد الحال قال وشاهد الحال يغني عن المقال، فهو الآن قد حقوقف ظهره ووهى صوته وكاد أن يكون رهين فراشه وقعيد بساطه، تتوافد عليه الطلبة للأخذ عنه صباح ومساء. وقدوا في ذا الحالة يمني أحدهم فإذا ما غلط أو وهم استفهم صحح مولانا الغلط أو أزال الوهم أو أفاد المستفهم بالقرع، بيطبخ كبير على الماسة جوق صوته خافت، أو الإشارة أو يأشر أو المنطق الهمسي، يعني إلى ذا الحد مع أن صوته قدو ما عده باين، ولكن ما أعجز هذا عن طلب العلم. قال سيدي حسن إما بالقرع يبين الغلط يشن أو الإشارة أو المنطق الهمزي. وقد مرن نفسه على عدم الانقباض عن أي طالب في كل مكان وفي كل زمان، ومع كثرة تنقلاته فصار له طلبه في كل مكان، تتجدد له طلبه بنزوله ينزلون وعلى نوره يتقاطرون حتى تغص بهم الساحة ولا يكل ولا يمل. واسمح لي أن أقول لك، هذا كلام سيدي حسن رحمة الله تعالى الفيجي، أن هذه نبذة مما يستحقه فضيلته، لأنه في كل مكرمة إمام ولكل الفضائل إمام. أما ناحيته العلمية فحدث ولا حرج عن البحر، وله اليد العليا عند المناقشة والقدح المعلى حين المجادلة، إذا جس الخصم نبضه صدمه واعتنق وصرعه وشنق، وتلاحين ذلك قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. عندما يشاهد الخصم صرامته في الرد وصرامته في الدفاع عن المذهب الشريف، وإذا أراد أحد أن يمس أحد أئمة أهل البيت بوصمه أو بشيء بينقلب مثل الأسد الهصور في الدفاع عنه وفي ردع هذا المعتدي. وما ردوده في مجمع الفوائد كما قلنا لكم منه مجلدين، مجلد رسائل وكتب البلاغ الناهي والرسائل، والمجلد الثاني كلها مناقشات وردود سواء مع الخصوم أو في استشكالات مع أئمتنا عليهم السلام، لأنه كان دائما بيقول احنا ما بنقبل إلا الدليل، ما بنتعصب المذهب أو بنتعصب الإمام أبدا. وهذا هو ميزة المذهب الزيدي، وخصوصا لا بد للمجتهد لذلك. فنحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره مرارا وتكرارا، أدمن علينا بهذا الإمام المجدد للدين، وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن نكون من أتباعه وأن نحتذي حذوه وأن نكتفي آثاره وأن يجمعنا به وأن يكون قائدنا يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. والحمد لله رب العالمين. على كل حال، بعد هذه المسيرة الحافلة بالعطاء، الحافلة بالجهود المثمرة، الحافلة بالعلم والنور، الحافلة بالتقوى، بالزهد، بالورع، بالدفاع عن هذا المذهب، بإنعاشه وإظهاره للقريب والبعيد ونشره وبذله، لا بد لله سبحانه وتعالى من يوم يدعو عبده الصالح الإمام مجد الدين إليه، وكانت وفاته رحمة الله تغشاه في مثل هذه الليلة المباركة من عام 28 و400 ألف، وكانت فاجعة عظيمة وثلمة لا تسد إلى يوم القيامة. وسبحان الله العظيم ما حصل له من كرامات عظيمة ومن روائح عطرة. طبعا كنا في حال النزوح في عام في 6 رمضان في عام 28 و400 ألف، وكنا في صعدة، والجيران الذي حولنا هو طبعا توفاه الله تقريبا مع أذان المغرب. الجيران الذي حولنا ما هم عارفين، بعضهم يعني ما هم من مجتمعنا من تعز ومن غيرها، بيسألونا ذياك اليوم من ظهر هو توفاه الله مع أذان المغرب، بيقولوا به عندكم هود ولا عندكم عرس؟ قلنا لا ما بشي، من دي بيتزوج في رمضان؟ قالوا بتخرج روائح من بيتكم عجيبة، عودة وعطور وذا، وعده ما قد توفاه الله. هم ما واحنا ما احنا دانين قد بايموت، ولكن الجيران قد بيشموا يعلم الله هذه الروائح، وهم ما يعرفون يعني ما هم عارفين مكانته ولا هم دانين به عندما نزحنا في صعدة. وكذلك حصلت له كرامة عظيمة في موضوع العطر الذي استبقاه معه، يمكن قد أبصرها الكثير نشرت في الجوالات، كان معه عطر قال له محتفظ به ما يقارب 30 سنة، ورجع من وقت ما كتب التاريخ كتب فوق الورقة حقة العطر قال الحمد لله وحده لهذا العطر معي نحو 30 سنة، وقد أبقيت شيء يسير منه للاحتفاظ برائحته، نرجو الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا روائح الجنة. فإذا أتى أمر الله وعرف هذا أفرغ في الكفن، يعني بيوصينا في ورقة على العطر ذيه إنه إذا جاء أمر الله وانتبهنا فإن احنا نصبه عليه في الكفن من حنجته بذيه العطر، وهو أساسا أكرمه الله بروائح أشكل من العطر ذا، ما بلرجع صبيناه عليه لتطبيق الوصيته. ولكن الشاهد في الموضوع، وهذه منشورة موجودة في ورقة، وكان ما كان جد معي وقت ولا كان اشتي تتصور هذه الورقة وتنشر لأنها بخطه الشريف. الشاهد في الموضوع أنه كتب هذا الكلام يوم 7 رمضان 1408، وقبر يوم 7 رمضان 1428، في نفس اليوم الذي كتب هذا الكلام قبل 20 سنة، توفى الله في نفس اليوم. ولهذا سر عجيب عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الشيء موجود خطه بيده الشريفة، يعني موجود موثق بخط يده الشريفة وهو موجود. وقلت لكم ما جاء وعد معنا وقت أصورها وشاهدها الخاص والعام، فالحمد لله رب. حتى أنه في وقت الوفاة وقت التغسيل ما انتبهنا أنه كتب الكلام قبل 20 سنة في نفس اليوم ذيك، في 7 رمضان 1408، وغسلناه وقبر في 7 رمضان 1428، في 20 سنة بالتمام وفي نفس اليوم. فلهذا سر عجيب ودلالة على هو مكانته. وبسروح ينجو قل له 50 سنة، يعني قل له 30 سنة محتفظ بالعطر ذا، وارجع قعد معه بعد ما كتب 20 سنة، 50 سنة وهو مستعد لأمر الله ومستعد للموت من قبل ما يتوفى الله ب50 سنة، وهو معد للموت ومستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، ومجهز لذلك اليوم العظيم الذي بيلاقي الله سبحانه وتعالى. نتأسى يا جماعة بهؤلاء الأئمة ونقتدي بهم. بيجي الإنسان بيتحمل أشياء في هذه الدنيا ومعاملات وديون وآمال طويلة عريضة ما عنده إن الموت بيجي في أقرب لحظة، حين جه مستعد للقاء الله ومستعد لأمر الله من قبل ما يموت ب50 سنة. هذا هو المقصود من ذكر هذه المواقف ومن ذكر هذه الأشياء، إن احنا نستفيد ونتعب ونجهز أنفسنا لهذه الأمور ونقتدي، وخصوصا عندما جحنا بنعتزي وبننتسب إلى هذا الإمام العظيم عاد حق علينا أكثر، في كل خصلة نتأسى به ونقتدي ونطبق مثل ما كان يطبق رحمة الله تغشاه، وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. كتب الكثير من العلماء التراثي وما قيل فيه أثناء وفاته، اخترنا لكم منها ما قاله سيدي محمد عبد الله عوض حفظه الله تعالى، وهذا الكلام مكتوب على ضريحه وما بلا بننتقي منه. ما قوله في القصيدة التي على قبره لله من قبر تسامى واشتهر وتعاظمت فيه الفخامة والكبر، وبنت بساحته السكينة عرشها، والروح والريحان خيم واستقر. يا قبر كيف وسعت ما غطى السماء، بل كيف غاب البحر فيك وما غمر. سيدي محمد بخاطب القبر: يا قبر كيف وسعت ما غطى السماء، وكيف غاب البحر فيك وما غمر. بيشبه بالبحر، كيف ان البحر ذا يسع القبر. الشمس ودت لو تشد رحالها وتزور قبرك والكواكب والقمر. الشمس ودت لو تشد رحالها وتزور قبرك والكواكب والقمر. والشوق ساق الناس نحوك كي يزوروا ما تراكم من عجائب الغرر. حيث الجزاء مظلل للزائرين، ووعد ربي قد مضى فيه القدر. وعليك سلام ربنا بعد النبي وآله الأطهار سادات البشر. إلى أن قال سيدي محمد حفظه الله تعالى: ها هنا اختفت معالم الخلافة والوصية والدعوة المحمدية، وألقى عصاه هنا رأس العترة وإمام الفترة ولباب اللباب وخليفة النبي والكتاب. وسكنت هنا شقائق الحكمة والعبقرية، واستراح هنا كاهل الدين الأعظم وسنامه الأفخم بعد أن تربع على عرش الدين والعلم، وأخذ بزمام سلطان العلم ودولته أكثر من نصف قرن. فجدد الله به معالم الدين وشرائعه، وأحيا به ما مات، ورد بسعيه ما فات. فهو خيرة الله في القدر الماضي، وصفوته لتجديد الدين في رأس هذا القرن. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فسلام الله عليك يا من زاحمت بمنكبيك الكواكب، ونطحت بهامتك النجوم الثواقب، وبلغت الغاية القصوى في المكارم والفضائل والمناقب. والسلام عليك يا من أسلست له كل العلوم قيادها، وأسلمت إليه الحكمة والعبقرية زمامها، وركعت له أسفار المعارف، وسجد له علم اللسان، وخدمه علم البلاغة والبيان. والسلام عليك يا إمام العلماء وسيد العارفين، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. ونقول: السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته يا إمامنا وقدوتنا الإمامي الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدك بواسع رحمته، وأن يسكنك فسيح جناته، وأن يجزيك عنا أفضل ما جازيت أبا عن أبنائه وإماما عن رعيته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين، صل على محمد وآله. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة وبحق هذه الليلة المباركة وبحق هذا الشهر الكريم، يا الله نتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة وبإمام المتقين وقائد الغر المحجرين الإمام علي، وبالحسن والحسين، وبفاطمة الزهراء صلوات الله عليهم، وبأئمة أهل البيت عليهم السلام، وبإمامنا الراحل الإمام مجد الدين، أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتتجاوز عن سيئاتنا، وأن توفقنا لما تحب وترضى، وأن لا تمتنا إلا وأنت راض عنا وقد خلصت دممنا من كل حق يلزمنا بين يديك. اللهم هون علينا سكرات الموت، وهون علينا ما بعد الموت، واجعل ملك الموت عليه السلام بقبض أرواحنا رؤوفا رحيما، ولا تجعله سائقا عنيفا. وافسح لنا في ضيق ملاحدنا، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار يا أرحم الراحمين. اللهم بحق هذا الإمام العظيم المجدد للدين نتوسل به إليك في أن تقبل منا دعاءنا، وأن تجعل ثواب هذه الليلة مهدى إلى روحه الطاهرة، وأن تجعل ذكرى هذا في هذا الجامع المقدس وسيلة لنا وشافعا لنا في مغفرة ذنوبنا يا أرحم الراحمين. ونسألك يا الله يا أكرم الأكرمين أن تجزي علماءنا الأعلام عنا خير الجزاء وأكمل العطاء وأوفره، وأن تحفظ لنا سيدي محمد عوض حفظه الله تعالى وأبقاه، وأن تؤيده بتأييدك يا أرحم الراحمين، وأن تحفظ لنا قدوتنا وسيدنا كينعي أهل البيت سيدنا علي مسعود حفظه الله تعالى، وتشفيه وتلطف به وتصلح ذريته، وأن تمده بالصحة والعافية يا أرحم الراحمين، وأن تكافيه من عندك. وتفضلوا بقراءة الفاتحة وسورة الإخلاص وما تيسر على هذه النية الكريمة، وإلى أرواح نبينا وآل نبينا محمد، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واعذرونا من الإطالة.